فإن قال قائل: كيف تخصص عموم قوله والذين يتوفون منكم بعموم قوله وولاة الأحمال؟ لأن أولاة الأحمال يشمل المتوفى عنها وغيرها، ففيها عموم، وهذه فيها عموم. قلنا نعم، بين الآيتين عموم وخصوص من وجه. فقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا خاص بالمتوفى عنه، عام للحامل وغيره. وقوله وأولاة الأحمال أجلهن خاص بذوات الأحمال، عام إيش؟ بالمطلقات والمتوفى عنهن. ولهذا لولا الحديث حديث سبيعة لقلنا إن الواجب على المتوفى عنها إذا كانت حاملا أن تعتد بأطول الأجلين، لأنه لا يمكن العمل بعموم الآيتين إلا على هذا الوجه، أن تعتد بأطول الأجلين. فمثلا إذا وضعت قبل 4 أشهر و10 قلنا انتظري إلى 4 أشهر و10 حتى نأخذ بعموم والذين يتوفون منكم. وإن تمت الأربع والعشر ولم تضع قلنا انتظري حتى تضع، لقوله وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا هو مقتضى القاعدة فيما إذا تعارض عامان وخاصان من وجه، فإنه يحكم بعموم كل واحدة في محلها. لكن إذا جاء الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا قياس، والقاعدة ما جاءت به السنة، فصار عموم قوله وأولاة الأحمال يقضي على عموم قوله والذين يتوفون منكم. وتكون المتوفى عنها زوجة وهي حامل إذا وضعت ولو قبل أن يغسل ويدفن انقضت عدته وحلت للأزواج، والحديث واضح في هذا. وفيها أنه يجوز للمرأة إذا انتهت عدتها من الوفاة أن تتجمل، يعني أن تعود إلى لباسها العادي ليعرفها الناس ويخطبوها، وليس المعنى أن تخرج إلى الأسواق متجملة حتى يخطبها الرجال، بل المعنى أن يعرفها الناس. ومن المعلوم أن الذي يعرف المرأة في البيوت إنما هن النساء. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن سبيعة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم حينما حصل بينها وبين أبي السنابل الخلاف، فأبو السنابل رضي الله عنه يقول لا تنقضي العدة إلا بعد 4 أشهر و10، وهي تقول إنها انقضت. والمرجع عند النزاع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم يا سليم. إن إيش؟ نعم. لا، لو عندها خبر ما عادت إلى العدة، يعني هي لما قالها أبو السنابل جمعت عليها ثيابها وتركت ثياب التجمل. هي فاهمة مثل ما فاهم أبو السنابل، هي أخذت بعموم أولاد الأعمال وهو أخذ بعموم والذين يتوفون منه. ما بعد نكمل ألفاظ الحديث عشان ربما تسألوا عنه شكلكم موجود.
حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة قد حلت، فجعلا يتنازعان ذلك. قال فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يحيى أنا مع ابن أخي يعني أبي سلمة فبعثوا
يعني أبا
فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج
أمرها يعني أذن لها فالأمر هنا بمعنى الرخصة بدليل قوله في اللفظ الأول إن فقال لها عليه الصلاة والسلام إن بذلك.
وحدثناه محمد بن
ابن عباس رضي الله عنه قال إنها تعتد بماذا؟ بآخر الأجلين بناء على ما قررناه أولا. وهذا هو القاعدة أن تنظر أكثر الأجلين الحمل أو 4 أشهر و10 لكنه لما جاءت السنة فلا كلام معه. نعم.
وحدثناه محمد بن رمح قال أخبرنا الليث ها وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أن الليث قال في حديثه فأرسلوا إلى أم سلمة ولم يسم قريبا.
وفي هذا الحديث من نكت أن المرأة قد تكون أعلم بالسنة من فحول الرجال لأنه تنازع الآن ابن عباس ومن معه وأرسلوا إلى أم سلمة رضي الله عنه. والعلم ليس محصورا على أحد يكون في الرجال ويكون في النساء.
باب وجوب الإحداد باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا 3 أيام. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث 3. قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 2 أو 3 كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي 4 أشهر و10 وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد قلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتنتفض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
أول الإحداد معناه اجتناب الزينة وكل ما يدعو إلى الجماع، هذا هو الإحداد، وهو من حق الزوج على زوجته، فتترك الطيب بجميع أنواعه إلا إذا طهرت من الحيض فإنها تأخذ فرصة قطن أو شبه أو شبهه وتمسح به مكان الحيض من أجل ذهاب الرائحة. ثانيا تجتنب الكحل لأنه يعني جمال تجميل العين، تجنب الكحل على كل حال حتى لو احتاجت إلى الكحل فإنها لا تبتعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للمرأة التي اشتكت عينها أو عينها يجوز وجهها أن تكتحل، حتى قال ابن حزم رحمه الله لو أنها خافت العمى فإنها لا تكتحل، وذلك لأن مفسدة انتهاك الإحداد محققة وبرء العين بالكحل إيش غير محقق، قد يكون ولا وقد لا يكون، فلا يمكن أن يفعل المحظور من أجل توهم حصول المطلوب. الثالث أن تجتنب الحلل بجميع أنواعه سواء في الأذن أو في الرأس أو في اليد أو في الرجل أو في الصدر في أي موضع كان، تجتنب الحلل بجميع أنواعه. فإن قيل إذا كان عليها سوار لا يخرج إلا بقص، قلنا فلتقصه، يجب أن تقصه. عليها أسنان من ذهب للتجمل لا للحاجة، هل تخلعها؟ نعم تخلعها، لأن التي للتجمل هي عبارة عن تلبيس السن بهذه القطعة من الذهب وليس للحاجة فتخلعه. فإن كان تخشى أنها لو خلعته لا انخلع السن فتبقيه لكن لا تحرص على خروجه، بمعنى أن لا تحرص على التبسم أو الضحك فيخرج. الرابع ثياب الزينة، ثياب الزينة يعني الثياب التي تلبسها للتجمل، فأما اللباس العادي فهو جائز المحادة بأي لون، أخضر أصفر أحمر بأي لون، لكن الممنوع هو إيش؟ التجمل، كما مر عليه في حديث سبيعة تجمل الخطاب، فلا يحل لها أن تتجمل. الخامس البقاء في البيت، فلا يحل لها أن تخرج من البيت، يجب أن تبقى في بيتها حتى تنتهي العدة، ولا تخرج إلا لحاجة في النهار أو ضرورة في الليل. الحاجة في النهار كأن تخرج للمستشفى أو لإثبات حصل الوراثة أو لغير ذلك، لكن هل تخرج لحاجة غيرها؟ الجواب لا، فلو كان لها أم وأمها تود أن تأتي إليها ابنتها وهي محادة فلا تخرج، لأن الحاجة هنا لمن؟ الحاجة لغيرها، إلا إذا كانت لو انحجبت عن أمها ضاق صدرها وقلقت، فهنا تذهب تزور أمها من أجل مصلحتها هي. أما في الليل فقالوا إنه لا يجوز أن تخرج إلا للضرورة، لأن الليل لا سيما في الليل فيما سبق، الليل فيما سبق ظلمة ويخشى عليها من القساط أن يداهموها في الأسواق، فلهذا لا تخرج إلا للضرورة. فما هي الضرورة؟ الضرورة مثل أن تأتي أمطار وتخشى أن يسقط السقف عليها، أن يكون في البيت حريق، أن لا يمكن أن تخشى على نفسها أن يقتحم عليها في الليل، فهذه ضرورة. أن تخشى على نفسها من ضيق الصدر الشديد الذي ربما تستولي عليها الجن في هذه الحال أو الشياطين. فالمهم أنها تخرج للضرورة في الليل وفي النهار في الحاجة، فخروجها في النهار أخف. فأما مكالمة الرجال فلا بأس بها كغيرها تماما، وكذلك نظرها للرجال، وكذلك دخول الرجال عليها، وكذلك مكالمتها في الهاتف، كل هذا لا بأس به، هي وغيرها على حد سواء. فصار إحداث تعريفه اجتناب ما يرغب في جماعها وما تتجمل به، وهذا واجب في عدة الوفاة فقط، أما غيرها فلا يجب الإحداث. في هذا الحديث فوائد، منها أن الإحداد على الميت في 3 أيام فأقل لا بأس به، سواء كان زوج أو غير زوج، لكن الزوج يمتد الإحداد إلى كم؟ إلى انتهاء العدة، في 14 و10 أو بوضع الحمل. لكن كيف الإحداد على غير الزوج؟ مثل أن يغلق الإنسان دكانا، أو يكون عند الإنسان موعد للخروج للنزهة فيدع النزهة، أو يكون له مجالس معتادة كالذين يعتادون القهاوى مثلا ويتأخر. المهم له أن يعطي نفسه الحرية في فسح الحزن حتى لا يكتمه في نفسه فيتأثر به أكثر، فرخص له الشارع، لكن في مدة 3 أيام ولا تزيد. وهل هذا أمر مطلوب؟ الجواب لا، هو غير مطلوب، لكنه مأذون فيه. فإذا عجز الإنسان عن الصبر ورأى أن ينفس عن نفسه بهذا الإحداد فلا بأس، ولكن لو صبر وخرج مع الناس وكأن شيئا لم يكن كان هذا هو الأفضل، وهذا هو الأولى بالمؤمن، أن يصبر على قضاء الله وقدره. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على المرأة ترك الاكتحال إذا كانت محادة، ولو كان ذلك للعلاج، وسبق بيان أن ارتكاب المحرم مفسدة معلومة، وبرء العين بالكحل غير معلومة غير محقق. ومن فوائده صحة ما قال أهل العلم رحمهم الله أنه لا يحل التداوي بالمحرم، فالمحرم لا يحل التداوي به أبدا، لأنه لو كان فيه خير إيش ما حل، فهو شر. فكل شيء محرم فإنه لا يجوز التداوي به. وقد اشتهر عند العامة القول بأن دواء الشهاقة لبن النهاقة. إيش معنى هذا؟ الشهاقة يعني الكحة التي يشهق من الإنسان، إذا ثارت عليه فدواؤها لبن النهاقة. ما هي النهاقة؟ الأتان الحمار. هذا عند العامة يدعون أن الرجل إذا أصيب بالكحة فليشرب لبن الحمار ويبرى، وهذا كذب، ولا يحل لبن الحمير للتداوي. شرب الخمر، لو قال طبيب من الأطباء لمريض اشرب الخمر وتبرى، فهل يجوز شربه؟ طيب لو أن الإنسان عطش شديدا وليس عنده إلا كاس خمر، أيشربه؟ لا يشربه، ليش؟ قال العلماء إنه لا يزيده إلا عطشا لا ينتفع به، ولهذا يجوز أن يشربه في الحال التي ينتفع بها فيما لو غص بلقمة وليس عنده إلا كاس خمر، فله أن يشرب منه جرعة يدفع به اللقمة، لأن هذا ضرورة نعلم أنها تزول بتناول الخمر. فإن قال قائل ما تقولون في بعض الحبوب أو الأشربة التي يجعل فيها شيء من الخمر يعني من الكحول، قلنا هذه ينظر إن كانت تسكر فحرام لأنها خمر، وإن كانت لا تسكر ولو أكثر الإنسان منها لا تسكر فإنها حلال. فمثلا إذا كان 5% فالظاهر أنه لا يسكر ولو أكثر منها لا يحصل به السكر، فنقول هذه حلال لأنهم يجعلون الكحول في بعض الأدوية من أجل أنه يحفظها يعني لمصلحة الدواء. فإن قال إنسان كيف تقولون بجواز أكل أو شرب ما اختلط به الخمر إذا كان يسيرا وقد جاء في الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، قلنا نعم ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني معنى الحديث أن هذا الشراب لو أكثرت منه لحصل السكر، إذا شربت قليلا لا يسكر فهو حرام، هذا معنى الحديث، وليس المعنى ما كان فيه قليل من مسكر فهو حرام، ليس هذا معنى الحديث، بل معناه أن الشراب إذا كان الإكثار منه مسكرا والإقلال منه لا يسكر صار الإقلال حراما، وهو ظاهر على القواعد، لأنه إذا لو جوزنا اليسير مما يسكر كثيره لأدى ذلك إلى التمادي في الشرب حتى أصل إلى حال السكر. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان إذا علم الحكم أن ينهزم أمام التكرار أو أمام الكلام فيه. متى علمت أو غلب على ظنك أن هذا حكم الله ورسوله فلو كرر الإنسان عليك 1000 مرة لا تطع، ولو تكلم الناس فيما يبتدي به لا ترجع ما دمت تعلم أن هذا هو الحق. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليه هذا الأمر، كحل هذه المرأة المريضة في عينها فأبى عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي الإنسان إذا علم أن الحق في شيء فلا يتراجع، لكن لو بين له خطأه وجب عليه أن يرجع، وجب عليه أن يرجع، ولا يمنعه ما قضى به بالأمس أن يقضي بالحق في اليوم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي تطبيق الحكم بالفعل لأن ذلك أقنع للنفوس. وجهه أن أم سلمة مسحت عارضيها بالطيب وهي لا تريد أن تطيب لكن تريد أن تبين الحكم الشرعي في أن المرأة لا تحد على ميت فوق 3، فبيان الأحكام الشرعية بالفعل أوقع في النفوس. ولهذا كان العلماء أهل القدوة إذا أرادوا أن يقتنع الناس بفتواهم فعلوها هم أولا حتى يقتدي الناس بهم. ذكروا أن شيخ الإسلام رحمه الله لما نزل التتار في دمشق في رمضان أفتى الجند أن يفطر، ولكن غيره منع من فطره، قال إن هؤلاء ليسوا مسافرين ولا إيش ولا مرض فلا يباح لهم الفطر، لأنهم في البلد. ولكنه رحمه الله قال إنه يجوز لهم الفطر، واستدل بحديث واضح عند التأمل، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى فتح مكة في رمضان أمرهم في أثناء الطريق أن يفطروا، وأمرهم أن يفطروا، ولما قربوا من مكة قال لهم إنكم لاقوا العدو غدا فأفطروا فالفطر أقوى لكم. فهنا علل الفطر ليس بالسفر بل قال أقوى لكم، فدل هذا على أن المجاهد إذا كان أقواله أن يفطر فإنه يفطر ولو في بلده. ثم صار رحمه الله يحوم بين صفوف المقاتلين وفي يده خبزة يأكلها أمامه لأجل أن يقتنع وأن يعلم أن الرجل إنما أفتى بما يرى أنه الحق، وهذه من سبل الدعوة إلى الله عز وجل. كذلك أيضا لو أن الناس اختلفوا في أكل شيء، أحد يقول حلال وأحد يقول حرام، وكان العالم ذو القدوة يرى أنه حلال لعدم الدليل على التحريم، فتناول من أجل أن يقتنع الناس لكان هذا خيرا وهو من الدعوة إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث بيان عظم حق الزوج على زوجته، وذلك أنه يجب عليها الإحداد لموته. ولكن لماذا كان 14؟ قال بعض العلماء إنه احتياطا للحمل، لأن الحمل بعد 14 تنفق فيه الروح، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الحمل يعلم بما دون ذلك، يعلم بأقل من هذا. والذي يظهرني والله أعلم أنه لما كان في الجاهلية يعتد النساء بحول كامل، جعل النبي صلى الله عليه وسلم العدة بثلث الحول وهو 14، وثلث الشهر ونعم وهو 14 بدون 10، وثلث الشهر وهو 10 أيام. هذا ما يظهر لي والله أعلم، وقد يقال إن هذا من الأمور التعبدية وليس لنا أن نتكلم فيه، بل نقول سمعنا وأطعنا. نعم. لا، هذا من الحاجة فتدلس بالنهار، إلا إذا أذن لهن من قبل الجهة المسؤولة فهنا لا حاجة. نعم. تجزيش؟ لا أبدا، لا يلزم من الإحداد أن تلبس الأسود، وذكرنا لكم قبل قليل تلبس ما شاءت من الألوان إلا ما يعد تجملا. امرأة قضى لها بقول بأنه لا عدة لها، أما ظاهرا لا يلزمها أن تعتد، وأما باطنا فيلزمها أن تعتد، لأنها يعني تقر بأنه لزمتها العدة، لكنها في هذه الحال لو مات الزوج لا ترث، ولو ماتت وجب على أهلها أن يقول للزوج أن المرأة تقر بأنك داخل بها، وأنها مع أن مسألة الميراث إذا ماتت سواء قبل الدخول أو بعده يثبت الإرث. أنا غلطت. ثلاثة. طيب، هذه المسألة ببعرة، هذه يعني يدلك على مسألة على جهل العرب، هذا العذاب الأليم. إذا مات زوجها يقول دخلت حفشا، الحفش هو عبارة عن بيت صغير حقير، يعني خيمة صغيرة في وسط الخيمة أو في خارج الخيمة، المهم أنه حقير صغير، وتلبس شر ثيابها، أشيم ما عندها من الثياب تلبس، نعم، لا في اللون ولا في الجدة ولا في غيره. ثالثا ولم تمس طيبا ولا شيئا، حتى الماء لا تلمسه، تبقى في عفنها ونتنها وحيضها وعرقها لمدة سنة كاملة حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة أو بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به. الظاهر والله أعلم أن ذكر الطير والشاة على سبيل المبالغة، لأن معنى تفتض به أي تمسح به فرجها وما حوله، وهذا لا يتأتى في الحمار، اللهم إلا أن تأخذ بذيل الحمار أو بأذن الحمار يمكن، لكن في الحمار كله لا يمكن. الطير يمكن، تأتي بعصفور أو حمامة أو ما أشبه ذلك تفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا ما. لماذا؟ من الرائحة الكريهة العفنة، نعم. وسبحان الله أن الله سبحانه وتعالى يبقيهن حياة لهذا المدة مع الرائحة الكريهة وعدم التنظف في الماء، نعم. والظاهر أيضا أنها لا تقص أظفار ولا تنتشر، تبقى هكذا في أسوأ ما يكون من حال ومنظر، ثم تخرج فتعطى بعرة. من بعد البعير تعطى وترمي بها وانتهى كل شيء، هذا فتح الفيش للزينة، نعم، ترمي بها إشارة إلى إيش؟ إلى أن كل ما مر عليها فهو أهون من رمي هذه البعرة. اللهم لك الحمد، جهل عظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أهل هذه المرأة التي اشتكت عينها، ذكرهم بهذا، قال كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت.
إيه نعم. وماذا قال؟
ما زاد عن الأثر التي ذكرت ذلك.
على كل حال حتى لو ثبت هذه اللفظة فإن قول رسول لا نفقة لك ولا سكنى صريح، إذا لم يكن لها سكنى ولا نفقة فلا أنت أعتد بمشاء. نعم سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصلاة وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. وحدثته زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله
بالتثنية
عينيها
طاهر
تخاف على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا حديث أم سلمة في الكحل وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه لم تسمها زينب نحو حديث محمد بن جعفر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكر أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكفلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر. وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت كنت عن هذا غنية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة وعن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها. وحدثناه شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد العزيز عن ابن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع بإسناد حديث الليث مثل روايته. وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وابن دينار وزاد فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا. وحدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد عن أيوب حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله جميعا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى. قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها. وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا عمرو الناقد
إلا نبذة وإلا ثوب عصب. الثوب العصب هذا ثياب تأتي من اليمن ليس فيها صبغ ثابت. والقاعدة ما مر علينا فيما سبق أنها إيش؟ لا تلبس الثياب الجميلة لا العصب ولا غيره، لكن ثوب العصب رخص فيه لأنه ليس مما يتجمل به. وأما قوله إن إذا طهرت نبلة من يعني شيء يسيرا من قسط أو أظفار، قال العلماء إنهما نوعان من البخور تتبخر بهما المرأة بعد الاغتسال من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد وقال عند أدنى طهرها نبذة من قسط أو نبذة من قسط وأظفار. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن حفصة عن أم عطية أنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجنا أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا. وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب
ظهر ما كان بمعناها أو أقل من أثر رائحة لا بأس. يحيى لا لا من باب الغالب المرأة ذكر المرأة من باب الغالب لأن الرجال أقوى من النساء وأصبى فلا يحدون. لكن بقى أنه قال هل يستدل بقوله تؤمن بالله واليوم الآخر على ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة، أو يقال هذا من باب الإغراء وبيان أن لزوم ذلك من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر؟ الثاني هو المتعين، أن هذا من باب الإغراء، مثل ما يقال إن كنت كريما فأكرم الضيف، إن كنت شجاعا فتقدم إلى العدل، فهو من باب الإغراء، يعني أن هذا من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وكثيرا ما يقرن ما تأتي بالنصوص اقتران الإيمان بالله مع اليوم الآخر، لأن حقيقة الأمر أنه لا يحمل الإنسان على الإيمان والعمل الصالح إلا إيش؟ إلا الإيمان باليوم الآخر، لأن الإنسان لو لم يؤمن باليوم الآخر ما عمل. أنا أقول هذه دنيا تمشي في صفوها وقدرها وحزنها وسرورها وتنتهي، لكن إذا آمن باليوم الآخر وأن الناس سوف يحشرون ويجازون على أعمالهم فحينئذ يعمل ويحرص على العمل.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون